بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الانتهاض بالإفهام لإكمال الإعلام بتثليث الكلام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الحمد لله رب تعالى العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد المتصرف في خلقه بما يريد، الباعث الرسل إلى العباد بالشرائع والتوحيد، الخاتمهم بأفضلهم رسولنا محمد بن عبد الله المبيد، لمد الهم من خطوب الجهل والضلال البعيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم تنفيذ الله الوعد والوعيد. فاللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحمنا وتجعلنا في ذلك اليوم العظيم من أهل الوعد لا من أهل الوعيد، آمين. أما بعد، فإننا في هذه الأمسية أو في هذا المساء سنشرع في شرح كتاب إكمال الإعلام بتثليث الكلام. إكمال الإعلام بتثليث الكلام اسم كتاب منثور لابن مالك، وهو وأصله من كتابه المنظوم، وهو الإعلام بتثليث الكلام. وهذا نظم، هذا نظم، فأخذ منه هذا المنثور وأكمله، أكمل ذلك بهذا الكتاب بالإكمال. والأصل في هذا الكتاب بهذا الاسم الإعلام بمثلث الكلام، أي إعلام الناس أو إعلام الطلبة بالكلمات اللغوية الأصيلة المعربة فعلا كان أو اسما. إذا كان في هذه الكلمات ضبط أو ثلاثة ضبوط لحرف من حروف هذا الاسم، فتجد الكلمة مثلا في فاء الكلمة تجد فاءها، لك أن تضبطه بالفتح أو بالكسر أو بالضم، رأيت؟ كما سيأتي في قوله ستر ستر ستر، فيجمع كلمات على هذا الضبط المختلف في بعض حروف لبعض حروفها، ثم يبين هل هذه الضبوط الثلاثة يختلف معنى الكلمة بكل على حسب كل ضبط، أو يتحد المعنى مع اختلاف الضبط بحرف من حروفها، فيأتي بهذا وبهذا، فيأتي بكلمات أو فيها ثلاثة ضبوط مع اتحاد المعنى، ويأتي بكلمات لها لبعض حروفها ثلاثة ضبوط مع اختلاف المعنى. وهذا الكتاب من أمتع كتب ابن مالك في علم متن اللغة، في علم متن اللغة وليس في النحو، لكن لا شك له أن ليس في النحو ولا في الصرف، لكن علاقته بالصرف أو قد يتعلق هذا العلم بعلم الصرف أكثر، بل تعلقه بالصرف لا بد منه، رأي كما سيأتي. فمثلا لو قلت الآن كما تقدمت الإشارة إليه في لفظ ستر، رأيت في لفظ ستر تقول الستر، هذا مصدر حدث، وإذا قلت الستر هذا اسم عين ذات، رأيت، وإذا قلت ستر هذا يأتي بمعنى الجمع ومفرده ستار وهو اسم عين أيضا، كما سيأتي أو كما يأتي في كما قال في الإعلام بمثلث الكلام، ومن سترت المصدر اجعل سترا، وما به استترت يدعى سترا، وهو الستار واجمع عنه سترا على قياس الشهب والشهاب. إذن فستر هذا مفرده ستار، وإذا جمعته قلت قياسا ستر، ويجوز لك أن تخفف فتسكن الوسط الذي هو مضموم، ستر هذا القياس الأصل، ولك أن تقول ستر، كما تقول شهاب لاسم عين لشيء شهاب فتقول شهب، هذا الأصل، ولك أن تقول شهب وهكذا. فهذا هو موضوع الإعلام بمثلث الكلام لابن مالك، فهو ألف كتابا في هذا، ثم بعد ذلك ألف كتابا بعد ذلك وسماه إكمال الإعلام بمثلث الكلام ونثره. فالكتاب الأول جاء لما ذكر ما فيه، أو لما ذكر ما في الكتاب الأول أتبعه بذكر إكمال لنظائر ما في هذا النظم، وجعل كله نثرا، رأيت، وهو إكمال الإعلام الذي نسأل الله أن يوفق إلى شرح هذا الكتاب، والله الموفق للصواب. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله التوفيق. قال الشيخ الإمام العالم الفاضل الكامل المحق المحقق فريد الدهر وحيد العصر جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، قدس الله روحه ونور ضريحه.
الطائي نسبة إلى إيش؟ إلى طي. إذن على هذا نقول هو عربي الأرومة والجرثومة، والعربي الأرومة والجرثومة في آخر الزمان إذا من الله عليه بالتوفيق للاتجاه إلى تعلم ومعرفة لغته، لغة القرآن أو اللغة العربية، فإنه يكون على درجة عالية كل هذا بالتوفيق من الله، يكون على درجة عالية إذا اعتنى باللغة وهو عربي الأصل ووفق إلى ذلك، فإنه ترتفع درجته. هكذا كان ابن مالك عربي ويحب العربية واشتغل بطلبها، وكل هذا بسبب الديانة، ليس فقط أنه عربي لكن هو عربي لا شك، فإذا ضاف إلى ذلك الإسلام الذي بسببه اجتهد في طلب العربية، فإنه بذلك بإذن الله ترتفع درجته مع حسن نيته في الطلب، أن يكون لله، أن ليس لأنه لغته فقط، لا وكلا، وإلا فقد تجد بعض العلماء يكونون عربا وليسوا مسلمين، كما وجدت في بعض علماء بيروت يشتغل بالعربية، يشتغل بالعربية لأن العربية لغته القومية. فهذا كيف مثل هذا، وإن درس العربية لا يكون في دراسته في للعربية، أي لا يتوسع ولا يكون إدراكه للعربية مثل إدراك من هو عربي الأصل والجرثومة ودفعته عقيدة الإسلام أو دفعه الإيمان إلى طلب العربية تقربا إلى الله جل جلاله، ليس غير يختلفان. فابن مالك كان يتقرب بدراسته أو بتعلمه أو بطلبه لهذه اللغة الشريفة بشرف القرآن وشرف السنة، فهذا هو ابن مالك. إذن هو طائي أي عربي، ثم قال جياني. وطائي هذا هذه النسبة إلى إيش؟ إلى طيء، وطيء في المشرق المعروف أنه في هذه البلاد الآن حائل، كما عرفت حائل، توجد قبيلة طي في حائل هكذا، إما في الضواهي حائل أو في منصطة حائل، هذه مسألة أخرى يبحث عنها. إذن فهو في الأصل من المشرق، لكن العرب قديما بسبب الإسلام انتشروا، ذهبوا بعيدا، منهم من ذهب المغرب ومنهم من ذهب إلى الجنوب والشمال في بلاد المسلمين لأجل الدعوة إلى الله. هذا هو الغالب الكثير في السلف الذين هم عرب وخرجوا من الجزيرة لنشر دين الله. إذن فمثل هذا، إذا كان عربيا ودرس العربية فدراسة العربية لأجل الدين، ولذلك إذا وفق فتجده يتسع في العربية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا حسنت النية، حسن النية هذا يدفع العامل في عمله إلى إتقانه، يتقن هذا العمل ويخلص فيه، وليس وراء الإخلاص إلا الإتقان بإذن الله. هذا هو الغالب في هذه الحالة. فهذا هو ابن مالك الجياني. وجيان من بلاد الأندلس، والأندلس ليس من المشرق، ليس من الجزيرة ولا كذا، لكن يعتبر من المغرب كذا عموما. إذن فمعناه ارتحلوا أجداده، هذا هو الظاهر، أجداده ارتحلوا من الجزيرة إلى المغرب لنشر الدعوة، وولد هناك ابن مالك وهكذا، وانتهى ابن مالك إلى المشرق، لكن إلى الشام، إلى دمشق، ومع ذلك كان يطلب العلم في الشام، فله شيوخ في الشام، أذكر منهم ابن يعيش الحلبية، ابن يعيش هذا من شيوخ ابن مالك في المشرق. وبقي ابن مالك في المشرق لما انتقل إليه إلى في دمشق، بقي هنالك حتى توفي، رأيت حتى توفي رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. نعم،
حسن الله إليكم وبارك فيكم. من فرقوا بين الأصل والجرثومة؟
هما واحد على كل أهلهما من حيث كما يقال من المترادفات، وإن كان يحصل بينهما فرق دقيق بالنظر إلى الحروف في كل كلمة، قد يوجد هذا، لكن المقصود بهما أنهما شيء واحد من باب الترادف، مع وجود فرق دقيق لا شك هذا موجود في علم اللغة، في فقه اللغة تجد مثل هذا الفرق. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي فضل الإنسان على كثير ممن خلق تفضيلا.
وهذا وما يقرأه الآن القارئ هذا مقدمة ابن مالك لشرح إكمال الإعلام بمثلث الكلام، يقرأ هذه المقدمة لابن مالك، وسنتابع ذلك بالشرح النفس الإكمال بعد ذلك إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: الحمد لله الذي فضل الإنسان على كثير ممن خلق تفضيلا، وأسجل الإحسان فلا يزال وافرا جزيلا.
نعم.
وجعل اللسان على ودائع
أسجله القلوب. أرسله وأسبغه وأنعمه، هذا ما أنا أسجل أرسله كذا. نعم. وأرخاه ووسعه وهكذا. نعم. نعم.
صلى الله إليكم وبارك فيكم. وجعل اللسان على ودائع القلوب دليلا.
وجعل اللسان على دلائل القلوب دليلا، ولا ودائع القلوب دليلا، أي ما أودع في القلوب من معان جعل على ذلك، جعل اللسان دليلا على ذلك، على هذا الذي في القلب. لكن اللسان إنما كان دليلا على ذلك لأن من اللسان يحصل النطق عن هذه المعاني في القلب بألفاظ هي مجتمعة يدل معانيها على هذا المستقر، على هذا المستقر في القلب. ولذلك جاء هذا في كلام العرب وفي غير كلام العرب، هذا معروف بالطبع. الإنسان يكون له فكر في قلبه، يتفكر، عنده شيء يدور بخلده من المعاني، ولا يمكن أن تعرف هذه المعاني الدائرة، أن تعرف هذه المعاني الدائرة في قلبه إلا إذا نطق بألفاظ في الخارج تدل على هذه المعاني. وإن كان أحيانا قد تفهم من إنسان يتفكر في شيء فتفهم منه أن هذا يقول كذا أو في نفسه كذا من حيث الإجمال، تستطيع أن تقول هذا. لكن لو هو بنفسه تكلم وأخرج ألفاظا أو كلاما مركبة للدلالة على هذه المعاني كان هذا نهاية الكلام. ولذلك إذا أخرج هذه المعاني بألفاظ في الخارج يقال تكلم، هذا هو الكلام. فتجد هذا الكلام يدل له ألفاظ، فيه ألفاظ يدل على معاني، هذه المعاني هي التي كانت مستقرة في قلبه. طيب، وهذا شيء فطري. ولذلك يقول هذا الأخضر النصراني التغلبي وهو عربي في الصميم، وكلامنا نورده على أنه من باب العربية، وهو صحيح في العربية، يقول: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، كما قال ابن مالك هنا الآن. كأن ابن مالك ينقل من الأخطل ما ذكره الآن،
ينثر كلامه
كان ينثر كلامه. رأيت. نعم.
أحسن الله إليكم مبارك فيكم. وقال رحمه الله:
إذن فعلى هذا المعاني القائمة في القلب لا يقال له كلام إلا إذا قلت كلام نفسي فقيدته، فهذا في العربية ماشي، نفسي أي معنى. لكن إذا قلت الكلام أو كلام فهذا في لغة العربي يجمع بين المعنى القائم في القلب واللفظ المنطوق به باللسان، هذا المعروف في كلام العرب. رأيت. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: وجعل اللسان على ودائع القلوب دليلا.
نعم.
وكمل البيان للنطق العربي تفريعا وتأصيلا.
نعم.
ونزل به القرآن تبيانا لكل شيء وتفصيلا.
ونزل به القرآن تبيانا لكل شيء. تبيانا هذا مفعول لأجله، تبيانا لكل شيء، وتبيان هذا اسم مصدر عند السيبوي، تبيان لأنه يقول، لأنه مصدر بيّن، فقياس مصدره المشهور أن يقال تبيين، لكن قال جاء التبيان على أنه مصدر بيّن، فيصير أو يكون اسم مصدر في اصطلاح الصرفيين. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: أحمده حمدا يكون بشكر نعمه كفيلا.
نعم.
ويبوئ قائله في منازل المقربين مقيلا.
يبوئ أي يقيمه ويجعله. نعم. ويجعله مقيما. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: وأصلي على نبيه محمد أهدى المهتدين سبيلا.
أهدى المهتدين سبيلا، طريقا، فسبيلا هنا تمييز. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: وأصلي على نبيه محمد أهدى المهتدين سبيلا وأصدق الصادقين قيلا.
نعم. كذلك قيلا تمييز. نعم.
صلى الله عليه وعلى آله بكرة وأصيلا.
نعم. أما ظرفان بكرة وأصيلا، ظرفان، فبكرة في الصباح، الصباح الباكر، وأصيلا المساء، أي في طرفي النهار، في طرفي النهار. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: فإن تثليث الكلم فن تميل نفوس الأذكياء إليه.
هذا هو، قال: فإن تثليث الكلم فن، كما تقدم لكم بيان هذا التثليث. هذا التثليث يكون في ضبط حرف من الكلمة بثلاثة ضبوط، وهي ثلاثة معروفة، لا ثالثة لا رابعة لها إلا السكون، وليس هذا بالمراد: الفتح، الكسر، الضم، لحرف من الكلمة الواحدة، كما تقدم في ستر وستر وستر. نعم، مع اختلاف المعنى في هذه الكلمة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال رحمه الله: فإن تثليث الكلم فن تميل نفوس الأذكياء إليه.
قال: نفوس الأذكياء إليه، لا بس، نفوس الأذكياء جمع ذكي، أي العارفين الذين كما يقال ذاقوا اللغة وكذا، يكون المراد بالأذكياء العارفين الذائقين حلاوة اللغة مثلا. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: ويعذر من قوي حرصه عليه.
نعم.
فإن فوائده في سبل الأدب كثيرة.
فإن فوائده، أي التثليث هذا، في سبل الأدب كثيرة، جاء بالأدب، على أن مثل هذا الفن يدخل في عموم الأدب، لأن الأدب عموما في اصطلاح العلماء المتأخرين هو تطبيق قواعد علوم اللغة العربية، تطبيق قواعد علوم اللغة، ويدخل فيه البلاغة، تطبيق البلاغة، علوم البلاغة، وتطبيق علوم قواعد علوم النحو والصرف ومد اللغة. وتلاحظون أن هذه العلوم، تلاحظون أن العلوم الثلاثة وهي علم متن اللغة والصرف والنحو، هذه ثلاثة أسس لما فوقه من علوم البلاغة الثلاثة، يرتبط بعضه ببعض ارتباطا وثيقا، وثيقا بالثاء، وثيقا لا بد منه. إذن فتطبيق قواعد هذه العلوم الستة مثلا على سبيل الابتداء، تطبيق قواعد هذه العلوم الستة هذا لا بد منه حتى يحصل الأدب، أو الأدب يحصل من تطبيق قواعد هذه العلوم الستة ابتداء. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: فإن فوائده في سبل الأدب كثيرة، وإصابة النفع به غير عسيرة.
أي نعم، غير عسيرة، نعم، غير صعبة.
فمن فوائده انقياد المتجانسات لطالبيها.
انقياد المتجانسات لطالبيها. المتجانسات، ما المراد بالمتجانسات؟ تجانس أي المستويات إن شئت في المعنى، أو قريب. المتجانس قد يكون تجانسا في اللفظ والمعنى، وقد يكون متجانسا في اللفظ فقط مع اختلاف في المعنى وقرب وتقارب بينهما في المعنى، رأيت؟ وهكذا. وهذه عبارة، وهذه تحتاج، أو كلمة التجانس تحتاج إلى شرح وبيان، لكن التجانس والتقارب، كون هذا من جنس هذا، رأيت؟ مثلا لو قلت الآن، لو قلت الآن مد على سبيل المثال، هذا معناه معروف. فإذا جئت بمتجانس تجانسا ما فقلت دم، كأنك عكست. فالحروف على كلها قد يقال ابتداء عند السماع بينهما تجانس بالتقديم والتأخير، يمكن أن يقال كذلك. ففي هذه الحالة فهل يتحد المعنى؟ لا يتحد المعنى، لكن مع وجود التجانس، رأيت؟ وقد يكون التجانس بين كلمتين بتقارب معناهما، كأن تقول جذب وجبذ، شوف، بينه تجانس، الحروف واحدة، إلا أن الفرق بينهما ترتيب الحروف في كل منهما. فتجد جبذ قدمت الباء في الذكر بعد الجيم، وإذا قلت جذب قدمت الذال على الباء وأخرت الباء. فصورة الفعلين فيها تجانس في النطق وفي النطق، ولما كان هذا التجانس ليس تجانسا عكسيا كما في مد ودم، فلا بد أن يكون بين معناهما تقارب، لا بد. وهذا الذي دل عليه الاستقراء لكلام العرب. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. وقال رحمه الله: فمن فوائده انقياد المتجانسات لطالبيها، وانتياز الملتبسات لكشف معانيها.
أيوة، وانقياد الملتبسات لكشف معانيها. الملتبسات التي التبس إما من جهة الصياغة بسبب هذا، إما يكون هذا بسبب الاختلاف في ضبط بعض الحروف الكلمتين مثلا، إما يكون لأجل هذا، وإما يكون لغيره فحصل الالتباس. مثلا لو قلت الآن لبس، عندك لبس ولبس، رأيت؟ لبس ولبس، فقد تقول لبس ما معناه؟ لبس عليه الأمر، أي أشكله عليه، ها، وغطاه وهكذا. وإذا قلت لبس، فلبس يكون في أمر معنوي، ها، ولبس أي ألبسه، لبس ثوبا أي ارتداه، فهذا في أمر محسوس، لبس ثوبه، ها، وليس فيه إيش إشكال ولا شيء ولا تلبيس على أحد. طيب إذن فعندئذ لو وجدت فعلا على وزن فعل المضارع أو ماضيا لبس بمادة على بهذه المواد الثلاث اللام والباء والسين لكن ما شكل هكذا كما تجد في بعض الكتب. إذن فلا بد من التمييز بينهما من جهة الضبط، ويعينك على هذا التمييز بينهما من جهة الضبط السياق الذي ورد أحدهما فيه، فتقول لبس عليه الأمر ولا تقول لبس عليه الأمر. طيب وهكذا لو وجدت لبس فيكون بمعنى الافتداء للثوب، وهكذا تجد المصدر يختلف فتميز أيضا بين المصادر بين المصدرين، فتقول لبس عليه الأمر لبسا، رأيت؟ مع أنه متعدد فهذا قياسي، لبس عليه الأمر لبسا، وتقول لبس ثوبه لبسا، ما تقول لبسا، على كل هذا مسموع، لبس ثوبه لبسا كما قالت ميسون بنت بحد، بحد للكلبية الشاعرة البدوية زوجة الخليفة أو زوجة الملك أو الملك في الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه، كانت فصيحة فتقول واللبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. لبس هذا المصدر إيش؟
لبس
لأنه قال عباءة، فهذا اللب الذي شيء محسوس. إذن فلو قلت لبس عباءة ما يستقيم المعنى، وهكذا. نعم، فعلى كل حال رفع الإشكال يكون على أحوال في الكلمات، وفي هذه الكلمات المتشابهة وهي كثيرة جدا، وعلم الصرف يعين على ذلك كثيرا، وعلم الصرف من قبيل علم متن اللغة، لأن بين علم الصرف وعلم متن اللغة علاقة وطيدة كما سبق نشرنا إليه، وكما قال ابن مالك رحمه الله في بعض كتبه واللامية في مقدمته يرجع إليه يقول وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. من يحكم تصرف هذا صرف يحز من اللغة الأبواب والسبل. فرحمه الله كان ابن بجدة العلوم اللغوية، كان ابن مالك ابن بجدة هذه العلوم اللغوية أي العالي بها. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين، ونكتفي بهذا القدر بقرب الأذان،
وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. نعم
كان ابن مالك
ابن بجدة العلوم، ابن بجدتها أي العلوم الشرعية أي العلوم اللغوية، العلوم اللغوية وما لها به علاقة من العلوم اللغوية كعلم القراءات مثلا، أي العالم بها،
ابن بجدتها
أي ابن بجدتها بالتاء المربوطة، لكن تقول ابن بجدتها أي العلوم أو كذا العلوم اللغوية أي العالم بها، وقد يقال ابن شرشورها، شرشورها وغير ذلك كما أشار إلى صاحب لسان العرب.
بيت الأخطر
ما هو؟
الكلام لفي الفؤاد،
لفي الفؤاد. فأشار إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فهو أشار إلى أصل إنشاء الكلام، وأنه فكر في قلب الإنسان، ثم بعد ذلك يتم هذا الكلام فيقال كلام في اللغة إذا ظهر هذا المعنى في الخارج بألفاظ مسموعة محسوسة، وأما المعاني فقط في القلب ما يقال كلام في لغة العرب. وهذا الذي يدل عليه كلام الأخطل هذا هو عربي في الصميم، إن الكلام لا في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على اللسان، جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أي على المعاني التي في الفؤاد دليلا. هذا كما قال ابن مالك تماما،
جعل اللسان على ودائع القلوب دليلا،
دليلا هذا هو. وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا بالفطرة، حتى عند الكافر يقول كذا، فهو شيء صحيح. نعم،
الحق حق،
أحق والحق حق، وأحق أن يتبع. فمثل هذا يقال حكمة من الأخطر، حكمة قد تجد الكفار حكما في المعاني الإش، هذه الأمور العقلية البحتة إذا أصابوا فيها بالفطرة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم ونفع الله بما قلتم ورفع قدركم في الدارين.
الفهم الفهم، ورحم الله ابن مالك.
من حيث الحفظ، حفظ المنظومة أو النثر
المنظومة أسهل حفظا، يقال كذا، المنظومة أسهل حفظا، فيقال احفظ المنظومة أولا لأنه أسهل حفظه، أسهل من النثر.
نعم،
هذا حاكم. نعم،
ثم يعتنى بالزيادات من الإكمال ما أيوة. زاد على المنظومة.
أيوة نعم، ثم يعتنى بالزيادات هكذا في الإكمال. هذا طريقة جيدة. نعم، نعم،
جزاكم الله خيرا.
النظم أسهل حفظا، ولذلك العلماء كأمثال ابن مالك عمدوا إلى وضع القواعد اللغوية من نحو وصرف في المنظومات لأجل تسهيل حفظ هذه المنظومات بالقواعد العربية. رأيت. هذا غرضهم في جعل هذه إيش؟ هذه القواعد العلمية اللغوية في منظومات، مع أن العلماء قبلهم بكثير ما كانوا ينظمون. انظر إلى ابن إيش، إلى صاحب المقتضى، من هذا المقتضى المبرر، انظر إليه مثلا، وانظر إلى بكر السراج، وانظر إلى ابن جيني، وانظر والسيبويه، هؤلاء الطبقة العالية المتقدمة ما كانوا ينظمون. والله هكذا، ما كانوا ينظمون حكذا، لكن بعد ذلك انتشر النظم من العلماء لقواعد العلوم. وإلا فكتاب السيبويه كله قواعد، كله قواعد، لكن غير منظومة بل منثورة. المقتضى للمبرد، الأصول في النحو لأبي بكر بن سراش، واكتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان، هذه الكتب كلها منثورة. لكن لو نزلت بعد هؤلاء إلى عصر ابن مالك وما تحته فتجد النظم قد فشع
بالتسهيل.
هذا هو بالتسهيل، لأنه أسهل في الحفظ النظم. ولذلك لو رحت إلى قطر الشنقيط، هذه من باب الزيادة، تجد ينظمون، ينظمون كثيرا، حتى مفردات المسائل ليس فنا واحدا ينظمون في مفردات المسائل. وهذا عرفته من شيخنا أحمد رحمه الله جميعا، فتجد أنه يذكر لنفسه أو لمن فوق من العلماء منظومات لبعض المفردات أو لبعض القواعد، قاعدة واحدة فقط يأتي بالنظم منه إلى هذه الدرجة. فاعتنوا هم أيضا بالحفظ حكم رأيت، وحفظوا العلوم بالمنظومات، وهكذا هكذا الشاب المتأخر. نعم
متقدمون حفظهم قوي.
لا
يحفظون المنثور وأي شيء. سبحان
نعم.
الله.
متقدمون.
الله بارك الله في عمره.
نعم نعم قدر نعم. نعم من النظر هذا هو النصر. النصر أعظم من النصر.
القرآن منثور.
أيوة.
والأحاديث منثورة.
والأحاديث منثورة. سبحان الله.
سلام عليكم شيخنا وبارك في علمكم.